أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى باب العلم، وقد عرفنا أن الشارح إنما قدم تقسيم العلم إلى قسمين على إعطاء تعريف جامع للقسمين، لأن هذه القسمة قسمة مجازية، ونسبة لفظ العلم إلى قسميه هاهنا كنسبة لفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، لا كنسبة الكل إلى جزئياته المندرجة تحته. والحاصل أن العلم يطلق ويراد منه أحد معنيين: علم الشخص وعلم الجنس. وما هو مذكور هاهنا من التعريف في قول الماتن اسم يعين المسمى مطلقا، هذا التعريف الذي ذكره الماتن إنما ينطبق على خصوص علم الشخص ولا يشمل علم الجنس. يقع الكلام أولا في بيان المراد من العلم الشخصي، وقد حده الماتن بأنه اسم يعين المسمى، ثم قيد تعيين المسمى بقيد الإطلاق. ولذلك قال الشارح هو الذي يدل على معين مطلقا. أما قولنا دال على معين فهذا بمثابة الجنس، لأنه يشمل كل أنواع المعارف، فإن المراد من الدلالة على المعين الدلالة على التشخص، بحيث لا يكون ذلك المعنى مشتركا مع معنى آخر في انطباق ذلك اللفظ عليه. فاللفظ الذي يدل على معين هو اللفظ الذي يختص بمعناه، أو هو الذي يختص بمعنى واحد ولا يشاركه أو لا يتعداه إلى غيره من المعاني. فلفظة زيد عندما وضعها الواضع لذلك المسمى أي لزيد بعينه، فإنه يصدق أن معنى أن هذا المسمى يعني الذي أعطيناه اسم زيد لا يشارك أحدا آخر في هذا اللفظ، حتى لو وجد زيد آخر، أي حتى لو وجد شخص آخر مسمى بزيد. وذلك لأن لفظ زيد الأول إنما أعطي لزيد الأول، أما زيد الثاني فقد أعطي لفظا آخر وهو لفظ زيد الثاني، بدليل أن كل واحد من الزيدين يحتاج في انطباق هذا اللفظ عليه يحتاج إلى وضع جديد. بعبارة ثانية، هناك فرق بين لفظ زيد عندما يكون هناك جملة من الأفراد التي سميت بزيد، وبين لفظة رجل التي تنطبق على جملة من الأفراد، وذلك لأن مثل لفظة رجل قد وضعت بوضع واحد لذلك المعنى الكلي الذي ينطبق على زيد الأول وعلى زيد الثاني وعلى عمرو وعلى بكر، لا أن الواضع كلما وجد فردا في الخارج جاء ووضع له لفظة رجل، فيصدق حينئذ على زيد وعمر وبكر أنهم يشتركون جميعا في ذلك اللفظ الواحد ذي الوضع الواحد، وهذا بخلاف مثل لفظة زيد، فإن الواضع إنما يضعها لواحد بعينه وهو ذلك زيد الأول لنفترض، وعندما ينوجد فرد آخر ونريد أن نعمم اسم زيد له لابد أن نضع ذلك بوضع ثان. فزيد الأول وزيد الثاني وإن اشتركا في التسمية إلا أن ذلك لا يعني أن دلالة اللفظ أو أن لفظ زيد لم يعد دالا على معين، وذلك لأن في المقام يوجد وضعان، غاية الأمر حصل اشتراك في صورة اللفظ الموضوع. وقد ظهر من ذلك أن اشتراك جملة من الأعلام في لفظ واحد لا يخرج ذلك اللفظ عن كونه دالا على معين، لأن المراد من اللفظ الذي يدل على معين هو الذي يدل على معين بسبب وضعه لمعين. ولا فرق بين لفظ زيد الأول ولفظ زيد الثاني في أن كلا منهما في مقام الوضع قد وضع لمعين، وهذا الجنس كما ينطبق على الأعلام كذلك ينطبق على مثل اسم الإشارة أو مثل اسم الموصول، فإنها ألفاظ وضعت لتدل على معين أيضا. ومن هنا وجب إخراج هذه المعارف، فأخرجها الماتن بقوله مطلقا، وقد فسر الماتن نفسه المراد من الإطلاق في كتابه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وحاصل ما ذكره هناك أن دلالة العلم على التعين دلالة مطلقة أي غير مخصوصة بحال، فإن العلم الشخصي سواء كان متكلما أو كان مخاطبا أو كان غائبا فإن اللفظ لفظ العلم عندما يؤتى به فإنه يدل على معين، وهذا بخلاف لفظ الضمير مثلا، فإن ضمير المتكلم دلالته على معين مخصوصة بكونه في معرض التكلم، ولذلك هذا المتكلم لو انقلب مستمعا لم يعد ضمير التكلم دالا على معين، والضمير الخطاب إنما يكون دالا على معين أو دلالته على معين مخصوصة بكونه في معرض تلقي الكلام من المتكلم. وهكذا هو الحال في سائر المعارف، فإن دلالة المعرف بالألف واللام على معين مخصوصة أيضا بكون ذلك المتعين معهودا في ذهن المتكلم أو في ذهن المخاطر، وهذا بخلاف دلالة العلم، فإن دلالته على معين ليست مخصوصة بحال. هكذا فسر الماتن المراد من الإطلاق. وأما الشارح ها هنا فقد بين الإطلاق بطريقة أخرى، وحاصلها أن المراد من الإطلاق مقابل التقييد، وذلك لأن كل المعارف ما خلا العلم مقيدة بقيد، بمعنى أنها لا تدل على أو بمعنى أن دلالتها على معين مشروطة بشرط لو لم يراعه المتكلم في كلامه لا تحصل الدلالة على التعيين. وهذا بخلاف العلم، فإن دلالته على التعيين ليست مشروطة بشرط. بعبارة ثانية، إن الواضع عندما وضع لفظ الضمير لمعين شرط في مقام الاستعمال أن يكون لذلك الضمير مرجع يعود عليه، هذا في ضمير الغائب مثلا، وضمير التكلم دلالته على معين مقيدة بحضور المتكلم للمخاطب، وكذلك دلالة ضمير الخطاب مقيدة بحضوره للمتكلم، ودلالة اسم الإشارة على التعيين مقيدة بالإشارة الحسية. ولذلك لو جاء المتكلم بلفظ الإشارة من غير أن يقرنها بإشارة يد أو أي إشارة حسية أخرى لا تحصل الدلالة على معين. فالواضع وإن كان قد وضع هذا اللفظ لفظ الإشارة لمعين، ولكنه عند وضعه لذلك اللفظ لذلك المعنى شرط على المستعمل أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا ويقرنه بالإشارة الحسية. وكذلك دلالة اسم الموصول على التعيين مشروطة بوجود جملة الصلة، وبأن تكون جملة الصلة معلومة ومعهودة للمخاطب. فما وضعه الواضع لمعين هو نفس الاسم الموصول لا جملة الصلة، ولكنه شرط على المستعمل أن لا يأتي بهذا اللفظ إلا ومعه جملة معهودة ليكتسب ذلك الاسم من تلك الجملة المعلومية والتعيين. وكذلك المعرف بالألف واللام، فإن دلالته على التعيين مقيدة بكون ذلك المعرف بالألف واللام معهودا في ذهن المخاطر. وأما العلم فإن دلالته على التعيين لا يشترط فيها أكثر من العلم بالوضع، أو فقل إن الواضع عندما وضع ذلك اللفظ لمعناه لم يشترط في مقام الاستعمال أي شرط زائد على أصل الوضع. وبالجملة فدلالة العلم على التعيين لا تتوقف إلا على أمر واحد، وهو علم المخاطب بالوضع لوضوح أنه لو لم يكن عالما بالوضع ولا يحصل عنده انتقال من اللفظ إلى المعنى. وهذا بخلاف بقية المعارف، فإن دلالتها على الوضع متوقفة على أمرين: على علم المخاطب بالوضع أولا، وعلى وجود ذلك القيد الذي شرطه الواضع في مقام الاستعمال يرحمكم. أما توقف الانتقال إلى معين على العلم بالوضع فهذا لا يعتبر قيدا، وذلك لما عرفنا من أن المراد من الدلالة على معين أي ما دل على معين بالوضع، وما دل على معين بالوضع فلا بد أن يكون الانتقال متوقفا على العلم بالوضع، هذا ليس شرطا زائدا وإنما هو من الشروط العامة. ولذلك فالإطلاق ها هنا لا ينافي توقف الانتقال في العلم على العلم بالوضع. يعني لقائل أن يعترض: أنتم تقولون إن العلم يدل على معين من غير قيد، ونفس توقف الانتقال من اللفظ إلى المعنى على العلم بالعلاقة بين اللفظ والمعنى هذا بحد ذاته قيد. والجواب أن المراد من الإطلاق عدم وجود قيد زائد على أصل الوضع. ولذلك أشار الشارح في كلامه إلى هذا التوهم المقدر فأجاب عليه فقال: العلم عند النحويين على ضربين. وإنما قال عند النحويين لما عرفنا في أول باب النكرات، إذ ذكرنا أن كلا يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، والنحاة لما كان غرضهم في الإعراب والبناء فإن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة إنما هو على هذا الأساس، فما يأخذ الأحكام الإعرابية التي للنكرات هو النكرة دل على معين أو لم يدل، وما يأخذ الأحكام الإعرابية للمعارف هو المعرفة دل على معين أيضا أو لم يدل. ومن هنا فإن النحاة قد أدرجوا في جملة المعارف الأعلام الجنسية وسيأتي بيانها، فإن علم الجنس لا يدل على معين لأنه اسم موضوع للجنس أي للنوع. والاسم الذي وضع للنوع ينطبق على كل فرد من أفراد ذلك النوع، كما تنطبق النكرة على كل فرد من أفراد الحقيقة من غير فرق. ولكن لما لاحظوا أن الأعلام الجنسية تجري عليها الأحكام الإعرابية التي تجري على الأعلام الشخصية، أدرجوها ها هنا تحت باب تحت المعارف، وجعلوها من جملة أفراد العلم وإن كانت لا تدل على معين. وهذا بخلاف ما عليه أهل البيان، فإن أهل البلاغ لما كان غرضهم في نفس المعنى من جهة كونه متعينا فلا يحتاج إلى توضيح أو مبهما فيجب توضيحه، فإنهم جعلوا الأعلام الجنسية من باب في باب النكرات. ولذلك قال العلم عند النحويين على ضربين، لأن العلم عند النحويين هو ما جرى عليه حكم المعارف أو حكم العلم. قال على ضربين، علم شخصي وعلم جنسي. والعلم الجنسي سيأتي معنا أنه لا فرق بينه وبين النكرة. قال فالعلم الشخصي هو الدال على معين مطلقا، التفت، والمراد من الدلالة على معين هنا أن تكون الدلالة بسبب الحاصلة بسبب الوضع. وبهذا يفترق مثل لفظ زيد رغم وجود ألف زيد عن لفظ رجل الذي ينطبق على ألف رجل، فإن انطباق لفظ رجل على الألف إنما كان بوضع واحد، وانطباق لفظ زيد على ألف زيد إنما هو بألف وضع، كل وضع يباين الوضع الآخر. قال فالعلم الشخصي هو الدال على معين مطلقا، فأراد أن يوضح المراد من الإطلاق. قال أي بلا قيد. شوف، وربما يتوهم أن دلالة العلم هاهنا على معين مقيدة بالعلم بالوضع، فقال بل بمجرد وضع اللفظ له على وجه منع الشركة فيه. فالدال على معين جنس للمعارف، ومطلقا يعني قيد مطلقا خاصة للعلم يميزه عن سائر المعارف، فإن كل معرفة ما خلا العلم دلالته على التعيين بقرينة خارج عن دلالة لفظه، وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة، شوف خارج عن دلالة لفظه يعني هي شرط في مقام الاستعمال، وتلك القرينة إما لفظية كالألف واللام والصلة، وإما معنوية كالحضور والغيبة والعهد. وقولي على وجه منع الشركة فيه مخرج لبعض أسماء الأجناس التي اتفق أن لم يكن لها إلا فرد واحد في الخارج، وذلك كلفظ الشمس والقمر. فإن لفظ الشمس لم يوضع لتلك الشمس التي نعهدها ونراها، بما بعبارة أدق الواضع عندما أراد أن يضع لفظة الشمس لمعناها هو لم ينظر إلى تلك الشمس بعينها، ولا سيما أنه في قادم الأزمنة كان البعض يحسب أن كل يوم تشرق شمسا تشرق شمس جديدة، وعندما تغيب تأتي شمس أخرى. جيد، فالواضع عندما وضع لفظ الشمس لمعناها لم يلحظ تلك الشمس بعينها، وإنما نظر إلى تلك الشمس فأخذ منها مفهوما مبهما وهو الكوكب أو الجرم السماوي المشع. فوضع هذه اللفظة لكل جرم سماوي مشع. فهو عندما وضع اللفظ لم يحكم بهذا اللفظ على شيء معين، وإنما حكم عليه على حكم به على معنى كلي. غاية الأمر أنه قد اتفق أن لم يكن في الخارج إلا جرم سماوي مشع واحد، فحصل بسبب ذلك الانحصار في الخارج الدلالة على التعين. فلفظة الشمس يصدق أنها تدل على معين، إلا أن دلالتها على معين ليست ناشئة ومسببة عن أصل الوضع، لأن الواضع عندما لاحظ المعنى لم يلحظ معنى معينا، لم يلحظ معنى مشخصا. جيد، نعم، نشأت هذه الدلالة اتفاقا من جهة أنه لم ينوجد في الخارج إلا شمس واحدة، فصارت تلك اللفظة تنصرف إلى معين، إلى شمس بعينها بسبب عدم وجود شمس أخرى. ولذلك أراد أن يخرج مثل اسم الجنس فقال على وجه منع الشركة فيه، بمعنى أن العلم هو الذي يدل على معين لا كيفما كان، بل على وجه لا يمكن حصول الشركة. ولفظة الشمس ما دامت وضعت للجرم السماوي المشع فهي وإن كانت تدل على معين الآن، ولكن لو فرض وجود جرم آخر فإنها تدل عليه أو لا؟ تدل عليه. فنفس الواضع لا يأبى من وقوع الشركة، ولذلك يخرج مثل لفظ الشمس ولفظ القمر عن الأعلام. قال وقولي على وجه منع الشركة فيه مخرج لاسم الجنس، أي اسم جنس، مش لكل أسماء الأجناس. أسماء الأجناس مثل رجل هذا خارج بنفس قولنا دال على معين، لأنه لا يدل على معين من أول الأمر، لا بأصل الوضع ولا بحسب الأفراد الموجودة في الخارج. قال مخرج لاسم الجنس الذي مسماه واحد بالشخص، يعني اتفق أن لم ينوجد له في الخارج إلا فرد واحد كالشمس، فإنه يدل على معين بوضع اللفظ له. لكن التفت، ما هو المراد هنا؟ يعني عندما وضع اللفظ لذلك الجرم ولم يكن هناك جرم آخر، يصدق أنه أن مجرد الوضع كان سببا في الدلالة على الوضع، إذ لم نحتاج إلى قيد آخر. قال ولكن وضع اللفظ له ليس على وجه منع الشركة. هذا تمام الكلام في الأعلام الشخصية. يقع الكلام بعد ذلك في علم الجنس. ولا بد أن نستعرض لذلك مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، ولذلك فإن الوضع يجب أن يكون مسبوقا بتصور كل من اللفظ والمعنى، لأن وضع لفظة زيد مثلا لذلك الرجل بعينه هو حكم على هذا اللفظ بأنه دال على ذلك المعنى، وحكم أيضا على ذلك المعنى بأنه مدلول عليه بهذا اللفظ. والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد يكون الوضع مسبوقا بتصور كل من اللفظ والمعنى. وقد ظهر من ذلك أيضا أن الوضع هي عملية يمارسها الواضع لكي يوجد ارتباطا وعلاقة بين اللفظ والمعنى. وإذ كان الواضع حكيما فلا بد أن يكون هناك سبب لذلك الارتباط، سبب يدعوه لإيجاد هذه العلقة وهذا الارتباط. ومن هنا يظهر أن الواضع إنما يضع ألفاظا للمعاني التي يستعملها، أو فقل يضع الألفاظ للمعاني التي يتصورها، هذا أولا، وللمعاني التي يستعملها من تلك المعاني المتصورة، هذا ثانيا. أما شرطية أن تكون المعاني متصورة فهذا شرط عقلي واضح، لأن المعنى لو لم يكن متصورا ولو لم يكن له وجود في الذهن لم تنع وضع اللفظ له، لأن الوضع كما عرفنا حكم على اللفظ والمعنى، والحكم على شيء فرع تصوره. فلو لم يكن للمعنى وجود في الذهن لم تنع الوضع حينئذ امتناعا عقليا. ولذلك نجد أن القرآن الكريم كان مليئا بالاستعمالات التي تقرب لنا ما يوجد في الجنة مثلا، وليس المراد من هذه الاستعمالات الاستعمال الحقيقي. ليس المراد من قوم مثل قوله تعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن الجنة عبارة عن نهر جار، لا، كيف؟ والآية قد نصت على أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما كانت المعاني الموجودة في ذلك العالم الآخر غير متصورة ولا وجود لها في أذهاننا، فيمتنع أن يأتي أن يكون هناك لفظ قد وضعه الواضع لذلك المعنى. ولذلك فإن مثل هذه الاستعمالات إنما جاءت لتقرب إلى الأذهان الفكرة أو تلك المعاني بمعان مأنوسة موجودة بين أيدينا، هذا أولا. وثانيا، يعني هذا بالنسبة إلى شرطية تصور المعنى. وأما الشرطية، ماذا كان الشرط الثاني؟
التي يستعملها ضمن
أما شرطية كون هذه المعاني معاني مستعملة، فلأن الواضع لو وضع لفظا لمعنى لا يستعمله فسوف يكون وضعه هذا وضعا عبثيا، وعبثية الواضع تتنافى مع حكمة الواضع. ولذلك نعرف السر في أننا نضع لفظا لكل فرد من أفراد البشر ولا نضع لفظا خاصا لكل فرد من أفراد فصيلة الكلاب مثلا، أو لأفراد أنواع البقر أو غير ذلك. وذلك لأنه لا علاقة خاصة بيننا وبين كلب بعينه أو بين بقرة بعينها. فلما لم يكن هناك إلفة بين الواضع وبين فرد مخصوص من أفراد الحيوانات، لم يضعوا أعلاما لهذه الحيوانات. هلا وإن كان هلا في زماننا درجة الأعلام واضح، لأنه صار هناك إلفة. جيد، واضح صار إلى الآن. إذن فالواضع لما كان يألف أفراد الآدميين جرت عادته على أن يضع لفظا يدل على كل واحد من هذه الأفراد، لفظا مختصا لكل واحد من هذه الأفراد. وأما لأن الوضع لا يكون إلا لما يؤلف حتى لا يكون الوضع عابثا، وأما أفراد الحيوانات فلما لم يكن الواضع يألفها لم يضع لفظا خاصا لكل واحد واحد من هذه الأفراد، وإنما استعاض عن ذلك، يعني جعله عوضا، استعاض عن ذلك بوضع لفظ للجنس، فوضع لجنس الذئاب مثلا لفظ ذؤالة، ولجنس الثعلب لفظ ثعالة. فتقول جاء ثعالة تريد من ذلك مجيء فرد بعينه، ولكن هذا اللفظ لا يدل على معين، وإنما يقبل الانطباق على كل فرد من أفراد الذئاب أو على كل فرد من أفراد الثعالب. وكذلك وضعوا لفظ الحنش لجنس الأفعى، والأمثلة كثيرة على ما ستأتي من ذلك. أم عرية لنوع العقارب كيف كان. وبهذا يظهر أن علم الجنس، التفت، هو طبعا بهذا يظهر السر في تسميته علم جنس، لأنه لفظ وضع ليدل على الجنس حقيقة، لا أنه وضع ليدل على فرد معين في الخارج من أفراد ذلك الجنس. وذلك لأن الوضع إنما يكون لما يؤلف، فلما لم يكن هناك إلفة لفرد معين لاحظوا الجنس بما هو ووضعوا له ذلك اللفظ وجعلوه علما للجنس. وإذا كان علما للجنس فهو أقصى ما يدل عليه ذلك الجنس، والجنس كلي صالح للانطباق على كثيرين، فصار في المعنى كالنكرة من غير فرق. إلا أننا إذا قارنا بين ذؤالة وذئب، بين لفظ ذؤالة ولفظ ذئب، نجد أن لفظ ذؤالة تجري عليه أحكام المعارف من جهة أنه تمتنع إضافته كما تمتنع إضافة المعرفة، ومن جهة أنه يحتاج إلى، لا يحتاج إلى سببين حتى يمنع من الصرف، وإنما يحتاج إلى علة واحدة، وهذا يعني أن العلمية فيه هي العلة الثانية. ومن جهة أن الجملة إذا وقعت بعده فإنه تكون في محل حال، وما وبعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات. فعندما تقول جاء ذؤالة مسرعا، فمسرعا ها هنا حال، وذؤالة صاحب حال. ولكنك عندما تقول جاء ذئب لا تقول تقول جاء ذئب عفن، عندما تقول جاء ذؤالة يسرع تكون جملة، تكون هنا حالا، وأنما عندما تقول جاء ذئب يسرع فإنك تعربها نعتا وصفة. فلما جرت على أعلام الجنس أحكام المعارف ناسب أن تجعل من جملة المعارف عند النحويين، لأن المناط في التعريف والتنكير عند النحاة هو جريان أحكام المعارف أو جريان أحكام النكرات، لأن غرضه إنما هو في الإعراب والبناء. وقد تلخص من ذلك أن علم الجنس هو من جهة اللفظ معرفة، ولكنه من جهة المعنى نكرة. فمن كان غرضه لفظيا كالنحاة أدرجوه تحت المعارف، ومن كان غرضه معنويا أدرجه تحت النكرات. بقي في هذا المطلب أن نفرق من جهة المعنى بين عالم الجنس وبين اسم الجنس، فإن عالم الجنس وإن كان نكرة، أو فقل وإن كان كالنكرة في أنه لا يدل على معين، ولكن لا بد من وجود فارق معنوي بينهما، بسببه صار لفظ عالم الجنس يجري مجرى المعارف، ولفظ اسم الجنس لا يجري مجراها. يعني هذه التفرقة اللفظية لابد أن ترجع إلى فارق معنوي. بعبارة ثانية، اشتراك علم الجنس مع اسم الجنس يعني مع النكرة في كونهما لا يدلان على معين لا يعني أن علم الجنس من جهة المعنى هو بنفسه اسم الجنس، وإلا للزم أن يكون اسم الجنس مما تجري عليه أحكام المعارف أيضا. ومن هنا لابد أن نقف على هذه التفرقة الدقيقة بين علم الجنس واسم الجنس. وفي المسألة أقوال، قبل أن نتعرض إلى هذه الأقوال أريد أن أكمل تطبيق هذا المقطع. قال ثم العلم الشخصي، أو لا أفضل. قال وأما العلم الجنسي فهو كل اسم جنس، وجعله من جملة أسماء الأجناس. فعند الشارح لا يوجد فارق بين النكرة وبين علم الجنس. قال هو كل اسم جنس جرى مجرى العلم الشخصي في الاستعمال كأسامة وذؤالة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى يعني في الصفحة المقبلة. جيد. قال ثم العلم الشخصي مسماه أولو العلم، أولو العلم أو أولو العلم، أولو العلم يعني مسمى العلم الشخصي لمن يتخذ لمن نألفهم. هذه هي المقدمة المطوية التي ذكرناها وبينها هنا. قال ثم العلم الشخصي إنما يقع اسما لأولي العلم يعني لأولي العقول، مسماه أولو العلم من المذكرين كجعفر، ومن المؤنثات كخرنق. شوف، وما يحتاج إلى تعيينه مما يتخذ ويؤلف، كما إذا اتخذت فرسا بعينه أو كلبا بعينه، ولكن هذا لا يعني أن تضع اسما لكل كلب تراه جيد في حياتك. طيب، مما يتخذ ويؤلف يعني الذي يحتاج إلى تعيين هو الذي يتخذ ويؤلف غالبا، وقد نبه على ذلك بالأمثلة المذكورة. فأعلام أولي العلم يعني أولي العقل أسماء الملائكة والجن والإنس كجعفر في الرجال وخرنق في النساء، اسم لامرأة. جيد. ومنها أسماء الله تعالى وأعلام ما يتخذ ويؤلف، شوف، كأسماء القبائل والأمكنة والخيل والإبل لأنها كانت تتخذ وتؤلف خاصة في الصحراء، زمن الواضع في الصحراء هي الخيل والإبل والغنم والكلاب وما أشبه ذلك، ولكن لا ترى أفعن بعينها إلا إذا كنت عم تربيها. جيد، طيب صرنا نحط أسماء للعاص يعني. جيد، وما أشبه ذلك نحو قرن لقبيلة يعني اسم قبيلة، وعدن لبلد، ولاحق لفرس بعينها، وشذقم لجبل لجمل عفوا. جيد، مثلا حتى يرد، نسيت اسم الجمل. جيد، وهيلة لشات، وواشق لكلب، وقالوا باءت عرار بكحل، يعنون بقرتين، يعني كان هناك بقرة اسمها عرار وبقرة ثانية اسمها كحل، فباءت عرار بكحل يعني ظفرت إحداهما بالأخرى، تزاوجتا. جيد، واسمن أتى إلى آخره. إذن يقع الكلام في التفرقة الدقيقة بين اسم الجنس وبين علم الجنس، يأتي ذلك والحمد لله رب العالمين.